الوجه الثاني 23 في أن الممنوع مطلوب. تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع، ورأيت في الشرب الأول أن آدم ورأيت في الشرب الأول الهامش الشرب جمع شارب كركب انتهى الهامش. ورأيت في الشرب الأول أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها، وفي الأمثال المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل، ويقال لو أمر الناس لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء، وقد قيل أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فلو بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين، أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في البدن صورة، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها، ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. والثاني أنها يشق عليها الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح، ولذلك يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثر لا على ما يؤثر. الهامش أي على ما ترى وتؤثر هي لا على ما يؤثر الشرع. انتهى الهامش. 24 في العزلة. ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت حمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربما بلغوا 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي، فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن أجتذبه من يده. ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال لا يخلو من تصنع للخلق، فقلت أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة، وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فمعاذ الله. ثم رأيته يريني في التزهد قطع أسباب ظاهرها الإباحة من الاكتساب، فقلت له فإن طاب لي الزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي ألست أعود القهقرة؟ فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس، فإن مد عمري كان نعم السبب، وإلا كان للعائلة، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب، فلما ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم، وإنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر. أخذا بالحزم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال. وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم. وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره بالصلاة والصوم، إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه، وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين: أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل، والثاني لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، فعليك بالنظر في الشرب الأول فكن مع الشرب المقدم، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق؟ وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر، فذلك في مرتبة المحتمي يخاف شر التخليط، فأما الطبيب العالم بما يتناول فإنه ينتفع بما يناله. 25. المراد من الخلق. تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث، فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال عبادتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل، إذن أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء، وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث، وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، فما يبلغ من الكل قوله تعالى: أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ الهامش الآية: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي التنزيل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولعل المؤلف التبس عليه الأمر بينهما. انتهى الهامش. وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. 26. حب الله. تأملت قوله تعالى يحبهم ويحبون، فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا. الهامش: يريد بالقلق ما نسميه نحن الانفعال النفسي. انتهى الهامش. فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا. وقالت: محبته طاعته. فتدبرت ذلك فإذا بها قد جهلت ذلك لغلبة الحس. وبيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية، ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. فإنا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه، وخلقا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوما يتعصبون لأحمد بن حنبل، وقوما للأشعري، فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك، وليسوا ممن رأى صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة، ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم، وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت بأعين البصائر، فكيف بمن ضيع تلك الصور المعنوية وابتذلها؟ وكيف لا أحب من وهب لي ملذذات حسي وعرفني ملذذات علمي؟ فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية، فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركته، ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع، فكل محبوباتي منه وعنه وبه الحسية والمعنوية، وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه، وألذ من كل لذة عرفاني له، فلولا تعليمه ما عرفته. وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه؟ وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه، فكذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور، والعجيب الصنعة أكمل من المصنوع، ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك. ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش. وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما وراءها، فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة، وعلى قدر روية الصانع في المصنوع يقع الحب له، فإن قوي أوجب قلقا وشوقا، وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا، وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قويا. وقد علم كل أناس مشربهم. 27. التسليم أولى. تأملت حالا عجيبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته، ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل، علمت أنها ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك. ثم رأيت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل احترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه، وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتململان ولا يظهر سر سلبه، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه. وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء الهامش، وأظرف منه أي أعجب منه، انتهى الهامش. وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى. ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسعته على الكافر الأحمق. في نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا، فلم أزل أتلمح جملة التكاليف، فإذا عجزت قوي العقل على الاطلاع على حكمة ذلك، وقد ثبت لها حكمة الفاعل، علمت قصورها عن درك جميع المطلوب، فأذعنت مقرة بالعجز، وبذلك يؤدي مفروض تكليفها فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى، أفيجوز أن ينقدح في حكمته أنه نقض؟ لقال إني عرفت بالبرهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علل حكمته، فأسلم على رغمي مقرا بعجزي. الهامش: هذا هو الحق، وقد أخذه كانت الفيلسوف الألماني الأشهر، فقاله بعد قرون طوال، انتهى الهامش. 28 في الحب والزواج. تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء، فإذا لم يكن بد من فنائه، وكان المراد امتداد أزمان الدنيا، جعل النسل خلفا عن الأصل ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه جعلت الشهوة تحث ليحصل المقصود. ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر، وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه، فإن المني ينفصل من الهضم الرابع، فهو أصفى جوهر الغذاء وأجوده، ثم يجتمع، فهو أحد الذخائر للنفس، فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم ثم المني، فإذا زاد اجتماع المني أقلق على قدر إقلاق البول للحاقن، إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة، لأنه يترقى بخاره إلى الدماغ فيؤذي، وربما أحدث سمية. ومتى كان المزاج سليما فالطبع يطلب بروز المني إذا اجتمع، كما يطلب بروز البول، وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه لإخراجه، وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح. فأقول قد بينت أنه إذا وقع بعد به احتباسه أوجب أمراضا وجدد أفكار رديئة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الآفات. وقد نجد صحيح المزاج يخرج أو يخرج ذلك إذا اجتمع وهو بعد متقلقل، فكأنه الآكل الذي لا يشبع. فبحثت عن ذلك فرأيته وقوع الخلل في المنكوح، إما لدمامته وقبح منظره أو لآفة فيه أو لأنه غير مطلوب للنفس، فحينئذ يخرج منه ويبقى بعضه. فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك فقس مقدار خروج المني في المحل المشتهى وفي المحل الذي هو دونه كالوطئ بين الفخذين بالإضافة إلى الوطئ في محل النكاح وكوطئ البكر بالإضافة إلى وطئ الثيب، فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني، فيحصل للنفس كمال اللذة لموضع كمال بروز الفضول. ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا، فإنه إذا كان أي الولد من شابين قد حبس أنفسهما عن النكاح مد يده كان الولد قد حبس أنفسهما عن النكاح مديدة كان الولد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاح في الأغلب، ولهذا كره نكاح الأقارب لأنه مما يقبض النفس عن انبساطها، فيتخيل الإنسان أنه ينكح بعضه. ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى، ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد، وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة. ومثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة قدمت إليه الحلوى فيتناول، فلو قدم أعجب منها لتناول، لأن الجدة لها معنى عجيب. وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت، ويتخيل لها في الجديد نوع المراد، فإذا لم تجد مرادها صرفت إلى جديد آخر، فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر وهي تتخيله فيما تراه. الهامش في هذا إشارة إلى نظرية إفلاطون في المثل العليا، انتهى الهامش. وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث، لأن خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عبث. الهامش أي أن الإنسان كلما نال لذة في الدنيا طمع بأخرى، فلا يقنعه إلا لذة ليست في الدنيا وهي لذات الجنة، انتهى الهامش. فافهم هذا، فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا، ولذلك قال الحكماء العشق العمى عن عيوب المحبوب، فمن تأمل عيوبه سلى. ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يمله، وكذلك يستحب له لئلا يملها أو يظهر لديه مكنونات عيوبها، وينبغي له أن لا يطلع منها على عورة، ويجتهد في أن لا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات، فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم. فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا، فيتعجل التفات الأزواج عنهن. فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوحة، إن كان زوجة فلينظر إليها، فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها، ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه، فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة. الهامش أي اشتغل بطلب نظرة أخرى. انتهى الهامش. فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة، فهذا الغاية. ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض. وإن كان جارية تشتري أو تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر، وقد قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه، ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن في الفم وفي العينين. وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة، يشير إلى ما يزيد على الوجه. الهامش ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك. انتهى الهامش. يشير إلى ما يزيد على الوجه. ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد، وتوقانها لأجل الحب. فإذا رأى قلق الحب أقدم، فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد القادر البزار قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الجبار ابن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن سلام قال حدثنا عطاء الخرساني قال حدثنا عطاء الخرساني قال مكتوب في التوراة: كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة. الهامش قوله كل تزويج على غير هوى أي ميل من القلب للهوى بمعنى العشق، على أن ذلك لا أصل له وليس في التوراة، ولو كان فيها لما أخذنا به لأنه مخالف لما عندنا. انتهى الهامش. ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس الأخلاق، فإنها من الخفي، فإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن، فإن نجابة الولد مقصودة، وفراغ النفس من الاهتمام أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات، ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها ولتجتهد في مراضيه من غير قلب ولتجتهد في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي. وتقدم على التصنع وتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها: الولد وقضاء الوطر مع الاحتراز الذي أوصيت به، تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها فإذا قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها عالما أنه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحاله. فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته، أو خاف وجود مستحسن يشغل قلبه عن ذكر الآخرة أو يطلب منها ما يوجب خروجه عن الورع ويدخل فيما أوصيت به أنه يبعد في المستحسنات العفاف فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فإن وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال، فإنه سبب السلو فإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع، وإن لم تكن استبدل. ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع، فيوجب نجابة الولد وتمامه وقضاء الوطر بكماله. ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسرار، فإنهن أقل غيرة، والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات. وقد كان جماعة يمكنهم الجمع، وكان النساء يصبرن، فكان لداود عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، ولسليمان عليه الصلاة والسلام 1000 امرأة. وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 400. الهامش ما رواه عن داود وسليمان من الإسرائيليات التي لم تصح، وما فعله الحسن أنكره عليه أبوه. انتهى الهامش. إلى غير هذا مما يطول ذكره، فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله تعالى. 29. كل ذنب له عقوبة. كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو أنموذج لما في الآخرة، وكل شيء يجري فيها أنموذج لما يجري في الآخرة. فأما المخلوق منها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم، وخوف بعذاب من عذاب. فأما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب ابن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا من هم. الهامش يرد هذا هم يوسف، وقصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، وحديث السبعة الذين هم في ظل العرش. انتهى الهامش. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس، وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلا، كما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الهامش: قال الشيخ ناصر الألباني: هذا الحديث ضعيف. انتهى الهامش. فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها. فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبحة تمنع الرزق. الهامش: الصبحة نوم الضحى. قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. الصبحة تمنع الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد روى المفسرون أن كل شخص من الأسباط جاء باثني عشر ولدا، وجاء يوسف بأحد عشر بالهمة. الهامش يشير إلى قصة امرأة العزيز، انظر الفصل 29 بعد 100 وتعليقة عليه. انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم، كما قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعن أبي عثمان النيسابوري، الهامش هو أي نيسابوري شيخ الصوفية في نيسابور، توفي سنة 298 للهجرة. انتهى الهامش. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة، فتعوق لإصلاحه ساعة، ثم قال: إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب، يقولون: وتصدق علينا. ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا، ولما بغت عليه بدعواها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته. ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك. وكذلك إذا فعل طاعة، وفي الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، أي عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة. ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل، وعكست عليه المقاصد. حكى بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية، قال: فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي، فكلهم قال: لا يجوز النظر إليها بشهوة، ولا لمسها ولا جماعها إلا بعد حيضها. قال: فسألتها فأخبرتني أنها اشتريت وهي حائض، فقلت: قرب الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه. قال: فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة وقرب المصاقبة: ما تقولين؟ فقالت: الإيمان بالصبر على الجمر شئت أو أبيت. فصبرت إلى أن حان ذلك، فأثابني الله على ذلك الصبر نيل ما هو أعلى منها وأرفع. 30. من دلائل الوحدانية: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا أستار، ولا يضاع لديه عمل، وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالبحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه، وربما لم يتحقق ما بينه وبين الله تعالى فإنه يكفيه كل هم، ويدفع عنه كل شر، وما أصلح عبد بينه وبين الخلق دون الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. 31. طبقات الغافلين: تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها، ثم نظرت في المعمور منها فوجدت الكفار مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى الكفار، ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق، وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه، فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا سكر لها. الهامش: السكر سد المياه، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. ومياه أغراضه جارية لا سكر لها، ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي هوى النفس، وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها، كما قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل: ما لك يا عمر؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.